صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعب الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المرحلة العاشرة في السبق واللحوق والقدم والحدوث، وفيها ثمانية فصول. الفصل الأول في السبق واللحوق، وهما بمعنى التقدم والتأخر. في هذا الفصل الأول السيد العلامة رحمة الله عليه أشار إلى مطلبين. المطلب الأول أنه ما المراد من السابق واللاحق أو المتقدم والمتأخر، وأنه كيف التفت العقل عليكم السلام ورحمة الله إلى التقدم والتأخر وإلى السبق واللحوق. وفي الحقيقة المقصود من الأمر الأول هو بيان مفهومهما حسب التعريف الذي يذكر لهما. والمطلب الثاني أنه بعد بيان مفهومهما نشير إلى أقسامهما، وأن هناك أقسام ستة، بعد ذلك أضاف عليها سابع، بعد ذلك أضاف عليها ثامن، إلى أن بلغت الأقسام تسعة حسب ما حققه صدر المتألهين رحمة الله عليه. فإن القسم الثامن والقسم التاسع مما أضافهما صدر المتألهين على هذه الأقسام. بعد بيان هذا المطلب يدخل السيد العلامة رحمة الله عليه في بيان ملاكات هذه الأقسام، وأن المعيار أو الملاك في هذه الأقسام في كل قسم أي شيء، ولذلك اختلف القسم الثاني عن الأول والثالث عن الثاني وهكذا إلى القسم التاسع. لعله كان أفضل أن السيد العلامة رحمة الله عليه ما كان يفرد المعيارات والملاكات في الفصل الثاني، بل كان يذكر كل قسم مع الملاك فيه، بعد ذلك كان ينتقل إلى القسم الآخر مع بيان ملاكه. بس ولكن في الفصل الأول جمع الأقسام التسعة حسب تعريفها ولم يشر إلى ملاكاتها، وفي الفصل الثاني خصص الفصل الثاني لبيان الملاكات في هذه الأقسام التسعة. على أي حال، أما المطلب الأول الذي ذكره وهو مفهوم السبق واللحوق، السيد العلامة رحمة الله عليه يقول أن المقصود من السابق واللاحق حسب الارتكاز العرفي وحسب فهم العرفي الظاهر هو المتقدم والمتأخر الحسيان، حيث أن العاقل أول ما يلتفت إلى الأشياء يلتفت إلى جزئياتها، بعد الالتفات إلى الجزئيات ينتزع العقل المفاهيم أو القواعد الكلية من ضمن بعض الجزئيات إلى بعض آخر. ولهذا مثلا باب المثال مفهوم الكلي للإنسان لا ينتزعه العقل مباشرة وابتداء من زيد مثلا أو بما هو مفهوم لا يصوره ابتداء، وإنما يرى جزئيات كثيرة مثل زيد ومثل عامر ومثل خالد وبكر وغيرهم، ويلاحظ في أن هذه الجزئيات مشتركة في عنصر، ذلك العنصر المشترك عندما ينتزعه يسميه جنسا أو نوعا أو كليا حسب ما ينتزعه. إذن غالبا وعادة العاقل من الجزئيات ومن المحسوسات ينتقل إلى الأمور الخيالية أو الأمور العقلية التي هي وراء الأمور الخيالية، وهذا هو طريقة ونشاط العقل في فهم الحقائق. في باب التقدم والتأخر نفس هذه الطريقة موجودة، يعني أول ما التفت العقل إلى مفهوم السبق واللحوق التفت إلى شيئين محسوسين قيسا إلى مبدأ مشترك بينهما لكل واحد منهما حسب ذاك المبدأ المشترك نسبة، فإذا كلاهما يشتركان في تلك النسبة إلى ذلك المبدأ، ولكن مع كونهما مشتركان في تلك النسبة إلى ذلك المبدأ يثبت لأحدهما شيء زائد لا يثبت للآخر، ولذلك يوصف الأول الذي ثبت له ذاك الزائد أنه متقدم وللآخر أنه متأخر. أول ما يلتفت إليه العقل أمر محسوس، كأي مثال؟ مثل هذا المثال أنه العقل يسند موقف الإمام وموقف المأموم في المسجد بالنسبة إلى المحراب، يجعل المحراب مبدأ ويسند وينسب الإمام موقفه إلى المحراب والمأمون إلى المحراب أيضا، فيرى أن نسبتهما إلى المبدأ وهو المحراب موجودتهما، كلاهما ينسبان إلى محراب المسجد، إلا أنه الإمام ينسب إلى محراب المسجد بشيء زائد على المأموم وهو كونه أقرب إلى المحراب، ولذلك يقال الإمام سابق والمأموم لاحق، أو الإمام متقدم والمأموم متأخر. فأول ما التفت إليه العقل في مفهوم السبق واللحوق هذا الالتفات الحسي، عندما لاحظ ثلاث أشياء محسوسة، جعل الأول مبدأ مشترك، جعل الثاني منسوبا إلى هذا المبدأ، وجعل الثالث أيضا منسوب إلى هذا المبدأ، إلا أن الثاني أقرب إليه حسا من الثالث، ولذلك سمى الثاني وهو المنسوب إلى المبدأ سماه أقرب وسابق، والثالث أي الشيء الثالث الذي كان أبعد سماه متقدم متأخر أو اللاحق. هذا أول ما يلتفت إليه العقل. بعد ذلك يلتفت العقل إلى أنه هذا السابق واللاحق المنسوبان إلى المبدأ ليست نسبتهما على ثبات، وإنما هذه النسبة قابلة للتغير والتبدل. لماذا؟ لأن مسألة السبق واللحوق ليست من الأوصاف الحقيقية للأشياء، وإنما من الأوصاف الاعتبارية ومن الأمور الإضافية. كيف يلتفت العاقل إلى أن هذان المفهومان من المفاهيم الإضافية؟ عندما نغير المبدأ ونجعل المبدأ شيئا آخر عكس الشيء الأول، مثلا نجعل المبدأ باب المسجد، نقول الإمام بالنسبة إلى الباب والمأموم بالنسبة إلى الباب، ولكن المأموم سابق وأقرب إلى الباب من الإمام الذي بجنب المحراب. طبعا هذا هو المتعارف هكذا، باعتبار أن الباب عادة يقع في الجهة المعاكسة للمحراب، أما أكو بعض المساجد أن المحراب يكون قريب إلى الباب، هذا خلاف القاعدة، إذن النسبة ما تتغير هالمقدار. ولكن لو فرضنا أنه مثلا المحراب كان على جهة الشمال والباب على جهة الجنوب مثلا، أو أحدهما على جهة اليمين والآخر على جهة اليسار، فهنا عندما نغير المبدأ ونجعل المبدأ هو الباب المسجد، نرى أن المأموم سابق والإمام لاحق، لأن المأموم مضافا إلى نسبته إلى الباب له أمر زائد وهو أنه أقرب إلى الباب من المأموم من الإمام الذي بجنب المحراب أو في المحراب. وبناء على هذا العقل يلتفت إلى أن السابق واللحوق أو التقدم والتأخر مفهومان إضافيان يتغيران من حيث المبدأ، فكلما فرضنا المبدأ شيئا يتغيران فيه ولا يختصان بشيء واحد. ولهذا مثلا أمثلة كثيرة أكو باب المثاب، إذا نريد نلاحظ السابق واللاحق بالنسبة إلى مراتب وجود الإنسان، الإنسان مركب من عدة أنواع تامة، من الجسم المطلق والجسم النامي والجسم الحيواني والإنسان. إذا بدأنا من الجسم المطلق، الإنسان يكون بعيدا والحيوان يكون أقرب منه، والجسم النامي أقرب من الحيوان، إذن هناك سابق ولاحق ومتقدم ومتأخر، فالجسم النامي متقدم على الحيوان والحيوان متقدم على الإنسان. أما إذا لاحظنا المبدأ هو الإنسان، بعكس يصير، الجسم الحيواني يكون أقرب والجسم النامي يكون أبعد والجسم المطلق يكون أبعد منهما. هذا دليل على أنه مفهوم السبق واللحوق من المفاهيم الإضافية، تتغير النسبة فيهما، وبتغير النسبة فيهما يتغير إطلاقهما على الأشياء، تارة الشيء يطلق عليه المتقدم بالنسبة إلى مبدأ، ونفسه يطلق عليه المتأخر بالنسبة إلى مبدأ آخر. هذا حاصل حاصل المطلب في أمر الأول الذي أشار إليه المصنف، وهو أن مفهوم السبق واللحوق يشبه أن يكون مفهومان بديهيان وحسيان، والعقل حسب الحواس الخمسة يلتفت إلى أنهما أمران إضافيان. بعد ذلك السيد العلامة يدخل في الأقسام التسعة لمفهوم السبق واللحوق، نطبق هذا المقدار حتى بعد ذلك ندخل في بيان الأقسام. الفصل الأول في السبق واللحوق وهما التقدم والتأخر، هذا وهما التقدم والتأخر، هذا يعني عبارة ثانية عنهما لا فرق بينهما، يعني وهما يعني المراد منهما تقدم الشيء وتأخر الشيء، والتقدم والتأخر من الأمور الإضافية لأنها تحتاج إلى نسبة وإلى طرفي الإضافة. يشبه أن يكون أول ما عرف من معنى التقدم والتأخر ما كان منهما بحسب الحيث. فلهذا إذا أريد نشرع في نشاط العقل في فهم هذين المفهومين، نقول أول ما التفت إليهما التفت إليهما في الأمور المحسوسة، كأن يفرض مبدأ يشترك في النسبة إلى هذا المبدأ أمران، ما كان لأحدهما أي لأحد الشيئين ولأحد الأمرين من النسبة إلى المبدأ فللآخر أيضا تلك النسبة، ولكن وليس كل ما كان للأول فهو للثاني. نعم هناك للأول أمر زائد وهو القرب إليه، وذاك القرب الزائد ما موجود بالنسبة إلى اللاحق وبالنسبة إلى الثاني، فيسمى ما للأول من الوصف، يعني ما للأول من كونه له شيء لم يثبت للثاني تقدما، وما للثاني تأخرا. كمحراب المسجد يفرض مبدأ فيشترك في النسبة إليه الإمام والمأموم، فما للإمام من نسبة القرب إلى المحراب فهو للإمام ولا عكسه، أما هذه النسبة القرب موجودة للمأموم لا مو موجودة ولا عكسه، يعني فما للإمام من نسبة القرب إلى المحراب فهو للإمام، هذا فقط يعني يختص للإمام ولا عكسه، يعني ولا يشمل المأموم، بخلاف ما للمأموم، ما للمأموم من النسبة إلى المبدأ موجودة في الإمام، إلا أن في الإمام نسبة مع القرب مع الزيادة، فما للإمام من نسبة القرب إلى المحراب فهو للإمام، يعني يختص للإمام ولا عكسه، يعني ولا يشمل المأموم، فالإمام متقدم والمأموم متأخر، يعني العقل عندما يلتفت إلى هذه الأمور المحسوسة ينتزع هذين المفهومين. هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني هو إضافتهما، ومعلوم أن وصفي التقدم والتأخر يختلفان باختلاف المبدأ المفروض، كما أن الإمام متقدم والمأموم متأخر في المثال المذكور على تقدير فرض المحراب مبدأ، ولو فرض المبدأ هو الباب كان الأمر بالعكس، طبعا إذا كان الباب في جهة معاكسة للمحراب وكان المأموم متقدما والإمام متأخرا، ولا يتفاوت الأمر في ذلك أيضا بين أن يكون الترتيب وضعيا اعتباريا كما في المثال السابق، يعني مثال الإمام والمأموم، فإن هذا الترتيب ترتيب اعتباري نعتبر هكذا، أو طبعيا يعني يقتضي طبيعة الشيء وحقيقة الشيء، كما إذا فرضنا مثلا الجسم ثم النبات، وكان الأفضل أن يعبر عن بالجسم النابي لأن النبات لا تقع في سلسلة وجود الإنسان، المقصود هو الجسم النامي، نعم ثم الحيوان ثم الإنسان، فإن فرضنا المبدأ هو الجسم كان النبات متقدما والحيوان متأخرا، وإن فرضنا المبدأ هو الإنسان كان الحيوان متقدما والنبات متأخرا، ويسمى هذا التقدم والتأخر تقدما وتأخرا بحسب الرتبة أي بحسب المرتبة الوجودية. من هنا سيد العلامة رحمة الله عليه يشير إلى أقسام التسعة للتقدم والتأخر، من هنا تبين القسم الأول. فالقسم الأول من أقسام السبق واللحوق هو السبق واللحوق بالرتبة، الذي يفرض إما رتبة وضعية وإما رتبة طبيعية، يعني من طبيعة الشيء، فتقدم وتأخر بالرتبة ملاكه ماذا سيأتي. قلنا كان الأفضل أن سيد العلامة بعدما يذكر كل قسم يذكر الملاك فيه، لأن ذكر الملاك في كل قسم يوضح حقيقة ذلك القسم، أما هنا سيد العلامة جعل الأقسام كلها في صفقة واحدة وذكر الملاكات في الفصل الثاني، هسه نحن بنقتصر على منهج لانه ياخذ وقت كثير اذا نرجع الى الفصل الثاني نبين الملاك ونرجع مره ثانيه للفصل الاول ونبين القسم الاخر. طب هذا القسم الاول ان يكون هناك تقدم وتاخر بالرتبه. القسم الثاني ان يكون هناك تقدم وتاخر بالمعنويات. يعني بعدما لاحظ العقل او لاحظ العقلاء لاحظوا التقدم والتاخر الرتبي بين الاشياء اما وضعا واما طبعا بعد ذلك عمموا قالوا ان التقدم والتاخر لا يختص بالرتبي ايضا هناك تقدم وتاخر بالشرف وبالمعنويات بالخسه بالكمالات والنواقص. ولهذا قالوا مثلا نجعل المبدا لتقدم والتاخر بالشرف ماذا؟ الانسان الجامع لجميع الكمالات. هذا الإنسان المبدأ ونقيس إليه الأفراد نقول زيد عالم وعمر جاهل. إذن زيد متقدم على عمر بالنسبة إلى مبدأ وهو الإنسان التام في كمالاته. لماذا؟ لأن زيد يملك العلم وعمر فاقد له. إذن تقدم زيد على عمر تقدم بالشرف بالمعنويات وبالكمالات معنوية. وهكذا مثلا نقول زيد شجاع وعمر جبان فنقيس زيد وعمر إلى مبدأ وهو الإنسان الذي متصف بجميع الكمالات فنقول زيد متقدم على عمر. لماذا؟ لأن زيد شجاع وعمر جبان. وهكذا في جميع الصفات المعنوية والكمالية. ثم عمموا ذلك أي التقدم والتأخر في الرتبة عمموه فاعتبروا التقدم والتأخر في مورد الشرف والفضل والخسة وما يشبه ذلك مما يكون فيها زيادة من المعنويات كتقدم العالم على الجاهل والشجاع على الجبان. ولكن كيف يتقدم؟ فباعتبار النوع بآثار كماله مبدأ. مثلا يعني يفرضون النوع بجميع آثاره أي بجميع كمالاته يجعلونه كمبدأ عليكم السلام. فباعتبار النوع بآثار كماله مبدأ مثلا يعني يفرضه مبدأ يختلف في النسبة إلى هذا النوع المستجمع لجميع الكمالات العالم والجاهل والشجاع والجبان ويسميان تقدما وتأخرا بالشرع. هذا قسم ثاني. وأما القسم الثالث فلا نوضحه هو التقدم والتأخر الزماني الذي تقدم بحثه في المرحلة التاسعة مثل اليوم الذي متأخر عن الأمس والأمس الذي متقدم على هذا اليوم في الزمان أو في الزمانيات. يعني الأمور التي وقعت في الزمان مثل وجود زيد في الأمس متقدم على وجود عمرو في هذا اليوم. سفر زيد كان في الأمس وسفر عمرو كان في هذا اليوم نقول الزيد مسافر متقدم والعمر مسافر متأخر وهذا أمر محسوس جرى عليه العرف والعقلاء. وانتقلوا أيضا إلى التقدم والتأخر الزمانيين بما أن الجزئين من الزمان كاليوم والأمس يشتركان في حمل قوة الأجزاء اللاحقة كما تقدم مفصلا. لكن ما لأحدهما وهو اليوم من القوة المحمولة محمولة للآخر وهو الأمس ولا عكسه. ولهذا اليوم يحمل قوة المحمولة أي المحمولة للآخر. اليوم لا فعلية فيه إلا فعلية اليوم ولكن الأمس كانت فيها فعلية الأمس وقوة هذا اليوم. إذن هذا اليوم لا يحمل قوة الأمس ولكن الأمس كان يحمل قوة هذا اليوم. ولهذا يقال للأمس المتقدم ويقال لهذا اليوم متأخر. لكن ما لأحدهما وهو اليوم من القوة المحمولة محمولة للآخر وهو الأمس ولا عكسه. لماذا؟ لأن الأمس يحمل قوة اليوم بخلاف اليوم. فإن اليوم يحمل قوة الأمس؟ لا، وإنما قوة الأمس يحملها الأمس الذي كان قبل الأمس. فإنه أي اليوم يحمل فعلية نفسه والفعلية لا تجامع القوة. فقوة اليوم كانت مع الأمس، فعليته الآن موجودة مع اليوم. ولذا كان الجزآن من الزمان لا يجتمعان في فعلية الوجود فبين أجزاء الزمان الزمان تأخر وتقدم وتأخر لا يجامع المتقدم منها المتأخر بخلاف سائر أقسام التقدم والتأخر، كما سنبين إن شاء الله حسب الملاكات. التقدم والتأخر مثلا في الرتبي قابل للجمع، الإنسان الموجود الآن فيه كمال الجسم المطلق والجسم النامي والحيوان وإنسانه. إذن التقدم والتأخر الرتبي موجود، ولكن كل هذه الأمور موجودة بوجود واحد وهو الإنسان الذي نوع تام. أما في التقدم والتأخر الزماني لا يجتمع الجزءان منه في آن واحد أو في وجود واحد. هذا من خصائص الزمان كما تقدم بيانه مفصلا، لأنه موجود تدريجي وتصرع. هذا بالنسبة إلى أجزاء نفس الزمان. وهكذا بين الحوادث التي هي حركات منطبقة على الزمان، يعني الزمانيات. في الزمانيات مثل السفر، مثل وجود زيد، وجود عمر، الكتابة المتقدمة، الكتابة المتأخرة، هذه التي تقع فيها الحركة ومحدودة بحدود الزمان، أيضا فيها التقدم والتأخر الزماني. وكذا بين الحوادث التي هي حركات منطبقة على الزمان، تقدم وتأخر زماني بتوسط الزمان الذي هو تعين هذه الحركات، كما تقدم أن الزمان هو مقدار الحركة، كما أن للجسم الطبيعي الامتدادات الثلاثة بتوسط الجسم التعليمي الذي هو تعين الجسم الطبيعي. بناء على هذا وصلنا إلى ثلاث أقسام: الأول تقدم والتأخر الرتبي، والثاني بالشرفي وبالمعنويات، والثالث بالزمان أو الزمانيات. كله يرجع إلى الزمان، لأن الزمان يتقدم وتأخره يقاس بالنسبة إلى الزمان الذي موجود معه. هذا القسم الثالث. بعد ذلك تنبهوا، قالوا ما دام أن الحوادث الزمانية يقع فيها السبق واللحوق حسب زمانها، هذا مبين على أنه ودليل على أن التقدم والتأخر مو مختص بالزمان والزمانيات، لا بد من الاستقراء. فاستقرأوا وأنهوا الأقسام إلى تسعة، ولذلك قالوا في عالم الإمكان هناك تقدم وتأخر بحسب الأقسام التسعة، أو في عالم الوجود أعم من الباري تعالى الواجب وما سواه، فإن الله تعالى يمكن أن نفرض له أيضا تقدما عليا كما سنبين بالنسبة إلى ما سواه، لأنه هو العلة التامة لإيجاد كل ما سواه، ولهذا متقدم على ما سواه بالتقدم العلي، وما سواه من عالم الإمكان متأخر عنه بالتأخر العلي، ولا مانع من ذلك. فإنه نلتزم بهذا المعنى، أو نقول بالتقدم والتأخر الدهري كما أضاف هذا القسم السيد الداماد رحمة الله عليه، أن كل علة يجامع وجودها عدم المعلول، وبعد ذلك يوجد المعلول بواسطة تلك العلة، لأنه لو فرضنا العلة التامة يجامعها وجود المعلول، يعني صارت رتبة العلة التامة مع المعلول رتبة واحدة. إذن العلة متقدمة على معلولها بهذا المتقدم الدهري الذي خارج عن الزمان والمكان، يعني يجامع وجود العلة التامة عدم المعلول. يعني لابد أن نفرض أن العلة التامة في مرتبة من مراتب وجودها المعلول كان مفقودا، وبعد ذلك وجد المعلول بواسطة تلك العلة التامة. خب هذا التقدم الدهري مفروض في الباري تعالى، كان الله سهدك. هذا لا نريد منها الزمان، نريد نبين المطلب من باب ضيق العبارة. كان الله ولم يكن معه شيء، حتما لا بد أن نفرض أن الله تعالى كان موجودا ولكن لم يكن مع وجوده إلا عدم الإنكار أو عدم العالم بأجمعه، وهذا هو التقدم الدهري الذي خارج عن نطاق وعن دائرة الزمان والمكان المادية. إذن نشير إلى هذه الأقسام السبعة حسب بيان سيد العلامة رحمة الله.
التقدم الذي هو التقدم وجودي على وجود المعنى، التقدم حقيقي لكم أكبر اعتباري كما قررنا في الإمام وأن
لا هذا تصير اعتباري هذا حقيقي. اي هذا لا هذا حقيقي، ولكن شنو باعتبار ان معياره وملاكه هو العله التامه والمعلول، لهذا يطلق عليه تقدم وتاخر العلي، بعد لا يطلق عليه بالتقدم وتاخر الرتبي. ذاك الرتبي لا، ذاك الرتبي يرجع الى شنو؟ يرجع الى الاعتبار الذي نعتبره تارة، واما حسب التكوين كما ذكرنا حسب الطابع.
يعني ان كل الاقسام اللي ذكرناها ما تنطبق على
لا لا متنطبق لا 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 باعتبار ان هذه الاقسام التسعه كما سنشير، ولهذا شوفوا هذا سؤالكم دل على شنو؟ على المطلب الذي احنا ذكرناه في بدايه البحث، انكم سيد العلامه اذا كان يذكر بعد كل قسم ملاكه كان افضل من انه ذكر الاقسام التسعه كلها في الفصل الاول بعد ذلك ذكر ملاكات التسعه في الفصل الثاني. كان المفروض انه يذكر كل قسم مع ملاكه حتى بعد يدفع يندفع كل التوهمات، ما يبقى اي اشكال، نميز بين القسم الاول والثاني والثالث بالدقه حسب الملاكات الموجوده. ولهذا احنا الان فقط همنا انه نبين الاقسام بدون النظر الى ملاكاتها، فقط بيان الاقسام. وقد تنبهوا بذلك يعني بوجود التقدم والتأخر في الحوادث الزمانية، تنبهوا الحكماء بذلك أي بوجود التقدم والتأخر في الحوادث الزمانية إلى أن في الوجود أقساما أخر من التقدم والتأخر الحقيقيين، فاستقرؤوها فأنهوها أعم من الاعتبارية والحقيقية إلى تسعة أقسام. وآخر من استقرأه أخبر المتألهين رحمة الله عليه باعتبار أن القسم الثامن والتاسع منه ومن بعده لم يزد سائر الحكماء قسم العاشر. أقسام الأول والثاني والثالث ما بالرتبة من التقدم والتأخر كما بيناه، وما بالشرف كما تقدم، وما بالزمان، وقد تقدمت هذه الأقسام الثلاثة. الرابع التقدم والتأخر بالطبع. المراد من التقدم والتأخر بالطبع يعني تقدم العلة الناقصة على المعلول، فإن العلة الناقصة لها تقدم طبعي على المعلول. لماذا؟ باعتبار أنه بفقدان العلة الناقصة يفقد المعلول، فإن المعلول لا يمكن أن يوجد مع فقدان العلة الناقصة، فإن العلة الناقصة عدمها مستلزم لعدم المعلول، ولكن وجودها لا يستلزم وجود المعلول. ولهذا قالوا أن العلة الناقصة متقدمة على المعلول من حيث ماذا؟ من حيث هذا المبدأ المشترك وهو وجود الشيء. قالوا إذا نريد أن نقيس وجود الشيء إلى علته الناقصة وإلى معلول تلك العلة الناقصة، العلة الناقصة متقدمة طبعا على المعلول بالنسبة إلى وجود الشيء، لأن العلة الناقصة أقرب وجودا إلى وجود الشيء من معلول تلك العلة الناقصة، فإن المعلول إذا أراد أن يوجد لابد أن يوجد من وراء العلة التامة ومن أجزاء العلة التامة العلة الناقصة. ولهذا العلة الناقصة متقدمة يعني أقرب إلى وجود الشيء من المعلول، سموا هذا التقدم والتأخر طبعيا. الرابع التقدم والتأخر بالطبع وهما تقدم العلة الناقصة على المعلول حيث يرتفع بارتفاع العلة الناقصة المعلول، يعني بعدمها يستلزم عدم المعلول، ولكن لا يجب بوجود العلة الناقصة وجود المعلول، ولكن لا يجب المعلول بوجود العلة الناقصة، وتأخر معلول العلة الناقصة عن العلة يسمى بالتأخر الطبعي. إذن يقاس المعلول والعلة الناقصة إلى وجود الشيء، فالعلة الناقصة أقرب إليه بالطبع والمعلول متأخر وأبعد. هذا هو القسم الرابع. القسم الخامس هو الذي أشرنا إليه، تقدم العلة التامة على المعلول. الخامس التقدم والتأخر بالعلية، يعني مقصودنا من العلية هنا فقط العلة التامة، وهما تقدم العلة التامة التي يجب بوجودها المعلول على معلولها وتأخر معلولها عنها. بس ولكن ما هو المبدأ المشترك الذي نفرضه هنا في التقدم والتأخر العلي؟
نفرض وجود الشيء، ولكن نقول وجود الشيء حسب علته التامة، فإن علة التامة للشيء واجبة، وجوب العلة التامة متقدم على وجوب المعلول. لماذا؟ لأن المعلول وجوده ووجوبه متولدان من العلة التامة، ولكن وجود العلة التامة ووجوبها من علته. إذن العلة التامة لو فرضت هي بوحدها مع معلولها، نقول العلة التامة الوجوب فيها والوجود فيها متقدمان بالتقدم العلي على وجوب ووجود المعلول. لماذا؟ لأنه وجوب ووجود العلة التامة هذا التعبير، وهما تقدم العلة التامة التي يجب بوجود العلة التامة المعلول. تقدم العلة التامة على ماذا؟ على معلولها. تقدم العلة التامة من حيث وجودها ومن حيث وجوبها، وتأخر معلول العلة التامة عنها أيضا تأخرها من حيث الوجود ومن حيث الوجوب، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذن العلة التامة في وجودها وفي وجوبها، أي ضرورة وجودها، متقدمة على المعلول. السادس هو التقدم والتأخر بالجوهر، وأرادوا من هذا التقدم والتأخر بالجوهر تقدم أجزاء الماهية بالنسبة إلى الماهية. سئل العلامة يفرض هذا التقدم والتأخر بناء على إصالة الماهية، لأنه بناء على إصالة الماهية هذا التقدم والتأخر التجوهري أوضح. إذا فرضنا أن الأصل في الوقائع وفي الحقائق هو الماهية، والوجود أمر اعتباري، نقول الماهية مركب، والمركب متأخر عن وجود أجزائه هذا تقدم الأجزاء عليه، بما أن الماهية مركبة من أجزاء تلك الأجزاء تعتبر ذاتيات للماهية، لا أنه مركب من أجزاء والتركيب تركيب اعتباري. تركيب الماهية من الأجزاء تركيب حقيقي، لأن الماهية مركب من الجنس والفصل، والجنس والفصل هما ذاتيات الماهية. إذن الجنس لا بد أن يكون موجودا، والفصل أيضا لا بد أن يكون موجودا، بعد ذلك نقول الماهية موجودة. إذن أجزاء الماهية متقدمة على الماهية من حيث جوهر الشيء. لماذا؟ لأن الأصل هو الماهية والوجود أمر اعتباري، فإذا كان الأصل هو الماهية فجوهر الشيء ماذا؟ ماهيته، جوهر الشيء حقيقته. ولهذا قالوا بالتقدم والتأخر التجوهري أو الجوهري، يعني الحقيقي والذاتي. ولكن إذا قلنا أن الماهية أصل، أما إذا التزمنا بأن الأصل هو الوجود والماهية أمر اعتباري، إذن هذا التقدم والتأخر يكون تقدما وتأخرا رتبيا، ويدخل في القسم الأول الذي فرضنا بين المحراب وبين الإمام والمأموم مثلا، لأن هذا كله بالتحليل العقلي. العقل يفرض هكذا أول شيء الجنس، بعد ذلك الفصل، ويركب بينهما ويجعلهما إنسانا. وإلا حسب الواقع الخارجي لا يوجد فرق بين الماهية وأجزائها، لأن الأمور كلها اعتبارية، الموجود في الخارج فقط الوجود. ولهذا سيد العلامة يؤكد على هذا المطلب، أنه بناء على إصالة الماهية يمكن نفرض التقدم والتأخر بالجوهر.
يعني ما أخرسينا بين أنه في الدين في تحليل الدين أن الماهية تتكون من
إيه، هذا صار رتبي.
خلش من بمثل سيد أنه كان مقصد أنه الرتبي.
لا لا، صحيح كلامه، لا صحيح كلامه. السادس التقدم والتأخر بالجوهر، وهما تقدم أجزاء الماهية من الجنس والفصل عليها، وتأخر عن تلك الأجزاء بناء على إصالة الماهية. يعني نقول جوهر الشيء إذا جعلناه مبدأ في الواقعيات، نقول أجزاء هذا الجوهر متقدمة رتبة على شنو؟ على ماهية هذا الجوهر، لأن الأجزاء لا بد أن تكون مفروضة في ذات الشيء حتى بعد ذلك نقول ماهيته مثلا كذا. ولهذا صار تقدم والتأخر بالجوهر. وتسمى هذه الثلاثة الأخيرة، أعني ما بالطبع وما بالعلية وما بالتجوهر، تقدما وتأخرا بالذات. يعني حسب ذات الشيء وحقيقة الشيء هذا التقدم والتأخر موجود، فإن المعلول متأخر بحسب كونه معلولا عن علته الناقصة، بحسب كونه معلولا عن علته التامة. والمعلول الماهية متأخرة عن أجزائها بناء على إصالة الماهية بحسب كونها ماهية، فإنها بذاتها تقتضي التأخر عن أجزائها. ولهذا يعبر عن هذه الأقسام الثلاث بالتقدم والتأخر بالذات. السابع التقدم والتأخر بالدهر الذي أشرنا إليه، وهو الذي أضافه سيد الداماد رحمة الله عليه، وهما تقدم العلة التامة على معلولها وتأخر معلولها عنها، لكن لا من حيث إيجابها وجود المعلول وإفاضته، أي إفاضة وجود المعلول على المعلول، لا من هذا الباب. ولا دخلنا في شنو؟ في التقدم والتأخر العلي، وهو تقدم العلة التامة على المعلول كما في التقدم والتأخر بالعلية، بل من حيث انفكاك وجود العلة وانفصال وجود العلة عن وجود المعلول وتقرر عدم المعلول في مرتبة وجود العلة. لا بد من هذا الفرض أم لا؟ وإلا إذا لم نفرض أن المعلول في آن من آنات وجود العلة التامة ما كان موجودا مع العلة التامة، بل في جميع آنات العلة التامة موجود مع العلة التامة، العقل ما يمكنه أن يفكك بين وجوديهما، فصار أحدهما بعرض الآخر. إذن النسبة بعد ليست النسبة العلية والمعلولية. إذن كل علة تامة لا بد أن نفرض في بداية وفي المرحلة الأولى من مراحل وجودها أنها كانت وكان المعلول معدوما فأوجدت المعلول. أما إذا فرضنا المعلول موجود مع العلة التامة في كل حالات العلة التامة، صار أحدهما بعرض الآخر بعد، ما صارت النسبة بينهما العلية والمعلولية. عبر عن هذا التقدم والتأخر سيد الداماد الذي هو من العرفاء الكبار عندنا في الحكمة المتعالية، عبر بالتقدم والتأخر الدهري. ولهذا قال بل من حيث انفكاك وجود العلة التامة وانفصال وجوده عن وجود المعلول وتقرر وفرض عدم المعلول في مرتبة وجود العلة، حتى نفكك نقول هذه علة وذاك معلول، مثل ما نقول تقدم نشأة التجرد العقلي يعني عالم العقل على نشأة المادة، يعني نقول كان عالم العقلي مخلوقا وما كان عالم المادة موجودا، بعد ذلك الله بواسطة عالم العقل خلق عالم المادة. إذن عالم العقل متقدم على عالم المادة، ولكن تقدما دهريا، لأنه قبل خلق عالم المادة ما كان زمان وما كان مكان، فإن الزمان والمكان من خصائص عالم المادة. إذن فرض عدم المعلول في وجود العلة التامة هو فرض وجود الدهري كما ذكرنا سابقا، نسبة الأشياء الثابتة إلى المتغيرة في آخر تنبيه اللي ذكرناه في خاتمة المرحلة التاسعة. قلنا إذا قسنا الأمور الثابتة أي المجردات إلى الأمور المتغيرة إلى الماديات، نقول بالتقدم والتأخر الدهري أو المعية الدهرية. هذا مصداقه أنه نقيس عالم التجرد العقلي إلى عالم المادة، أحد طرف النسبة عالم التجرد وهو عالم الثابتات، طرف الآخر نشأة المادة وهو عالم المتغيرات. زاد هذا القسم السيد المحقق الداماد رحمة الله عليه. القسم الثامن والتاسع الذي أضافهما صدر المتألهين. أما القسم الثامن فهو بسيط، أنه إذا فرضنا أن التقدم والتأخر هو في حقيقة إسناد للشيء إلى ما هو له وإلى ما ليس له، إذا صح هذا الإسناد، بحيث كان هذا الإسناد تارة حقيقية وتارة مجازيا، فإن الحقيقة متقدم على المجاز بالتقدم بالحقيقة والمجاز. مثلا عندما نقول الوجود أصيل والماهية أمر اعتباري، ولكن نقول الوجود موجود والماهية موجودة، ولكن الوجود موجود متقدم على الماهية الموجودة بالحقيقة والمجاز، لأن إسناد الوجود إلى الوجود إسناد حقيقي، إسناد الوجود إلى الماهية باعتبار أنها أمر اعتباري إسناد مجازي. ودائما ودائما يكون الإسناد المجازي فرع الإسناد الحقيقي، ولهذا دائما يكون الإسناد الحقيقي متقدما والإسناد المجازي متأخرا. هذا يعبر عنه بالتقدم والتأخر، الحقيقة والمجاز. هذا قسم الثامن الذي أضافه صدر المتألهين. القسم الآخر الذي أضافه هذا القسم قال بناء على مباني. هذا القسم الآخر أو القسم التاسع بعبارة أخرى، هذا يختص بصدر المتألهين. صدر المتألهين من المباني التي أسسها في الحكمة المتعالية هذا المبنى، قال أن الوجود ينقسم إلى قسمين: وجود مستقل ووجود رابط. وجود المستقل بتمام معنى الكلمة إلى مصداق واحد وهو الله تعالى، ووجود الرابط الذي متعلق بغيره وليس قائما بنفسه مصداقه كل عالم الإمكان. إذن كل عالم الإمكان وجود رابط قائم بوجود مستقل واحد وهو الله تعالى، فلهذا عالم الإمكان ليس شيئا فقيرا إلى الباري تعالى، وإنما هو عين الفقر إلى الباري تعالى. لماذا؟ لأنه وجود رابط. بناء على هذا قال أن الوجود الرابط في وجوده الخارجي يعد شأنا وطورا من أطوار الوجود المستقل، مثل ما نقول أن الأعراض في وجودها الخارجي شأن من شؤون وجود الجواهر. فهل أن الأعراض في الوجود الخارجي لها وجود مستقل عن الجواهر؟ لا، وإنما وجودها بعين وجود الجواهر، إلا أنها مرتبة من مراتب وجود الجوهر. الجوهر له مرتبتان من الوجود، تارة له مرتبة وجودية حسب كونه جوهرا مع قبض النظر عن أعراض، وتارة نفرض الجوهر مع أعراضه، يعني هاي مرتبة صارت أشد وجودا من المرتبة السابقة. أما أن الأعراض لها وجود مستقل عن الجواهر هذا ما له معنى، لأن الأعراض وجودات رابطة تنعت غيرها، وجودات نعتية. وعالم الإمكان بالدقة العقلية وحسب التوحيد الأفعالي وعقائد الصحيحة عندنا هو وجود نعتي ووجود رابط، يعني عرض وقائم بوجود الباري تعالى، أصلا لا يمكن انفكاكه عن. قال تقدم الوجود المستقل على وجود الرابط يعبر عن بالتقدم وبالتأخر الحق أو بالحق. لماذا؟ لأن من حق الوجود المستقل أن يتقدم على الوجود الرابط، ومن حق الوجود الرابط أن يتأخر، لأنه شأن من شؤونه، وشأن الشيء فرع ثبوت الشيء، ولهذا لا يمكن فرض الشأنية للشيء إلا أن يكون الشيء ثابتا، فالشيء الثابت هو الوجود المستقل، والذي يعد شأنا من شؤونه هو الوجود الرابط. إذن الوجود المستقل دائما متقدم على وجود الرابط بالتقدم والتأخر بالحق، وهذا هو القسم الثامن، عفوا التاسع، انطبق القسمين. الثامن التقدم والتأخر بالحقيقة والمجاز. والمراد من المجاز هنا مو المجاز اللغوي، المجاز يعني المجاز في الإسناد، المجاز العقلي، وهو أن يشترك أمران في الاتصاف بوصف غير أن أحدهما بالذات والآخر بالعراض. أحدهما بالذات يتصف بذلك الوصف والآخر بالعراض، فالمتصف به بالذات متقدم بهذا التقدم على المتصف به بالعراض، وهو متأخر كتقدم الوجود على الماهية الموجودة بالوجود، بناء على أن الوجود هو الأصل في الموجودية والتحقق، والماهية موجودة بالوجود بالعراض. ولهذا يقال الموجود له وجود، ولكن هذا تقدم بالحقيقة، والماهية لها الوجود ولكن تأخر بالمجاز. وجود الأمر الاعتباري، لا، وجود الأمر الاعتباري لا يكون اعتباريا باعتبار أن وجود الأمر الاعتباري يكون وجودا ذهنيا وحقيقيا. إذا من هذا الجانب نلاحظه، إذا نلاحظ وجود الأمر الاعتباري حسب الأمر الاعتباري يعني المعتبر، إيه هذا أمر اعتباري، يعني إذا لاحظنا الوجود الأمر الاعتباري من حيث كونه اعتباريًا، يخوض هذا ملاك هو الاعتبار. ثالثا نلاحظه من حيث حقيقته، يعني من حيث كونه موجود في أي من كيفيات النفس ووجود الذهن وله حقيقة خارجية، ليس أمرًا اعتباريًا. وهذا القسم زاده صدر المتألهين قدس سره الشريف. التاسع التقدم والتأخر بالحق، وهو تقدم وجود العلة التامة على وجود معلولها وتأخر معلولها عنه، أي عن وجود العلة التامة، وهذا غير التقدم والتأخر بالعلية، وإنما المقصود من تقدم وجود العلة التامة على وجود معلولها يعني تقدم الوجود المستقل على الوجود الرابع. قال في الأسفار وبالجملة وجود كل علة موجبة يتقدم على وجود معلولها الذاتي هذا النحو من التقدم، إذ الحكماء عرفوا العلة الفاعلة بما يؤثر في شيء مغاير للفاعل، يعني فرضوا الفاعل والمفعول شيئان، فرضوا العلة لها وجود مستقل والمعلول لها وجود مستقل، فتقدم ذات الفاعل على ذات المعلول تقدم بالعلية كما تقدم، ولكن هذا مو المقصود، المقصود معنى آخر. وأما تقدم الوجود أي الوجود المستقل على الوجود الرابط فهو تقدم آخر غير ما بالعلية، يعني هنا نفرض الوجود المعلول ووجود العلة التامة وجودا واحد، ولكن نجعل أحدهما هو الأصل والآخر هو الفرع وهو المتعلق به، إذ ليس بينهما أي بين وجود العلة وبين وجود المعلول تأثير وتأثر. لماذا؟ لأنه لا اثنينية بينهما، نفرضهما وجودا واحد ولكن ذات مرتبتين، ولا فاعلية ولا مفعولية، لأن الفاعلية والمفعولية تقتضي الاثنينية فاعل ومفعول، بل حكمهما حكم شيء واحد له شؤون وأطوار وله تطور من طور إلى طور، يعني من مرتبة إلى مرتبة أخرى، كما قلنا في أن الأعراض موجودة في الخارج ولكن بعين وجود الجواهر وتعد من شؤون وجود الجواهر، فإن وجود الجوهر متقدم على وجود الأعراض باعتبار أن وجود الجوهر مستقل ولو كان استقلاله نسبيا وحقيقيا، لأن الاستقلال الحقيقي فقط يختص بالله تعالى، والأعراض موجودات روابط متعلقة بوجود الجواهر، فهي متأخرة عن وجود الجواهر بالتقدم والتأخر الحقي أو بالحق. هذا تمام الكلام في الأقسام التسعة، وسيأتي البيان في ملاكاتها، والحمد لله رب العالمين.